الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا انتهينا من الحديث الثامن، كان متعلق بالوضوء. الحديث الجديد أيضا له علاقة بالوضوء، نواصل ونكمل مع الإمام ابن دقيق العيد. يقول عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي حسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر. طيب، ما هو الفرق يقول: الطور شبه الطست، يعني طور الطست يعني إناء، واخد بالك، بس فيه يعني شيء من الكبر يوضع فيه الماء ويتوضأ منه. يذكر الراوي، راوي الحديث عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة، روى له الجماعة. طبعا ثقة ده حكم من أحكام التعديل، وكذلك أبوه ثقة، اتفقوا عليه. اتفقوا عليه يعني ايه هنا؟ اللي هو ايه؟ روى له الجماعة، وكذلك أبوه ثقة. يهيأ لها يعني الأقرب هنا انه الاتفاق على انه ثقة. فيه وجوه، لانه لو الأمر متعلق بالحديث كان يعني، انت تقصد اتفق عليه الحديث بمعنى الحديث، ها؟ لا، متفق عليه ده معروف ان الاحاديث، معروف ان هي الاحاديث اصلا متفق عليها، والكلام ده بيذكر بعد الحديث مباشرة. يعني لو كان الامر يتعلق بالحديث لذكره بعد الحديث مباشرة، لكن هنا كلام متعلق بالراوي. طيب، فيه وجوه، احدها عبد الله ابن زيد، هو ابن زيد ابن عاصم، وهو غير زيد ابن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله ابن زيد ابن عاصم. طبعا ده راوي الحديث، هو ليس مذكورا في المتن ولكن هو الراوي يعني. لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فلينتبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. هنا بينبه على أنه في اسمين، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وفي عبد الله بن زيد بن عاصم، فهو بيقول راوي هذا الحديث ابن عاصم وليس ابن ايه ابن عبد ربي، حتى لا يحصل الاشتباه. مسألة تتعلق بالرواة والاشتباه في الأسماء. وفي كتب في المجال ده، في أسماء الرواة والاشتباه في أسماء الرواة، بيسموها كتب الايه، كتب خاصة تختص بالاشتباه في الأسماء في علم الحديث، يسموها كتب المشتبه. المشتبه، وفي عدة كتب في المشتبه في الرواة، خاصة بالرواة والحديث والاشتباه بين الأسماء، وتفك الاشتباه بين الأسماء، فتقول في تشابه بين الاسمين، لكن ده هو ابن كذا وهذا ابن كذا، وهذا روى كذا هو اللي راوي لكذا وهذا هو الراوي لكذا، حصل حتى لا يحصل الاشتباه. انتوا شكلكوا الناحيه الحديثيه يعني الاغلب دراسات فقهيه اصوليه اللي امامي يعني، لكن الحديثيه هل في حد ليه اختصاص في العلم الحديث؟ بس سموها كتب المجتمع. الثاني، هذه هي الوجه الاول من الفوائد المتعلقه بالحديث. الثاني قوله فدعا بتور، التور بالتاء المثنى اللي هو الطست، وايضا الطست، الاثنين الطست والطست بكسر الطاء وبفتحها وباسقاط التاء لغات، يعني الطس والطس ايضا ممكن باسقاط التاء، كل دي لغات في هذا النوع من الآنية. الثالث فيه دليل على جواز الوضوء، لان في رواية له ماء في تور من صفر، الصفر اللي هو ايه النحاس، وبعضهم يقول هو النحاس الجيد، يعني بعضهم يقول النحاس وبعضهم عند بعض الناس بيخصص هنا كلمة الصفر بالنحاس الجيد، يعني صفاره كده واضح من جودته فسموه صفر. طيب الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، يعني آنية النحاس الجيد، والطهارة جائزة أو من النحاس أو من النحاس عموما، يعني على من قال الصفر هو النحاس، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها طبعا إلا الذهب والفضة عند القايسين، القايسين إلا الذهب والفضة عند القايسين للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك. اللي قاس على حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة هو الآخر حرم الوضوء فيهما. الرابع، فإذا الرابعة ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، قد مر طبعا تحدثنا عنه بالتفصيل في المرة السابقة، وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات أو الغرفات. والفقهاء طبعا المفروض في بالفصل والجمع بين ماذا؟ سواء الفصل او الجمع، كلمة الفصل والجمع هنا تنصرف الى ما بين ما بين أمرين، ما هما؟ المضمضة والاستنشاق. لأن في تصورين هنا، تصور في الفصل وتصور في الجمع. الفصل ان انت تمضمض ثلاثا اولا ثم تستنشق ثلاثا ثانيا. الجمع تمضمض وتستنشق ثم تمضمض وتستنشق ثم تمضمض وتستنشق، هو ده الجمع. يبقى دول التصورين. فهل المقصود هنا الفصل بين المضمضة والاستنشاق او الجمع؟ قولان، منهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك مرة أخرى ثم فعل كذلك مرة أخرى. يبقى هو مرجح الإيه؟ الجمع. وهو محتمل من حيث اللفظ، وهو محتمل من حيث اللفظ، وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها. يقول وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أن لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى. فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات. الصورة اللي قالها زي ما هو قال، يعني تمضمض مرة أدي واحدة مضمضة، ثم غرفة أخرى تمضمض مرتين أدي ثلاثة مضمضة، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا أدي ثلاثة إيه؟ استنشاق. يبقى ادي 3 مضمضة و 3 استنشاق. هل ده يجوز؟ قال لا، لم يقل احد بذلك، او يعني لا نعلم قائلا به، وده من الاحتمالات النص، يعني ده من الاحتمالات، ولكن الا لا نعلم قائما به، يعني مسألة الانتظام او عدم، مسألة عدم الانتظام يعني في الغرفات بشرط ان هي ان تكون موفية بالعدد، فده قال فيه لا نعلم قائلا به. الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، قد تقدم القول فيه، تحدثنا بالتفصيل. وقوله يديه إلى المرفقين مرتين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها. في بعض الأعضاء ممكن يعني يحصل تخفيف من الثلاث إلى المرتين كما ورد في هذا الحديث. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن كل التنويعات في العدد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المرة إلى الثلاث مرات. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. لا بأس، بعضه ثلاثا وبعضه مرتين. السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. وقوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الأفقاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب. فأقبل بهما وأدبر، أقبل وأدبر، فهمنا الإقبال والإدبار، أقبل هو يعني كده إقبال كده إدبار. اختلفوا على ثلاثة مذاهب، أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي. يقول: إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى القفا إدبار، ورجوعه إلى وجه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها لما تقول بدأ بمقدم رأسه، يبقى الصفة دي إيه؟ بدأ بمقدم رأسه، توحي بالإيه؟ بأنه البداية كانت بالإقبال أم بالإدبار؟ بالإدبار. لكن الحديث فأقبل بهما، يعني الرواية اللي لا، في نفس الرواية هو بيقول اهو بدأ الرواية بدأ بمقدم رأسه، تمام، في رواية بدأ بمقدم رأسه، وأيضا عندنا فأقبل بهما وأدبر، في رواية فأقبل بهما وأدبر، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه. فإذا كان أقبل بهما وأدبر، يبقى البداية هتكون من الخلف إلى الأمام بناء على أقبل بهما وأدبر، لكن الرواية الأخرى بتقول بدأ بمقدم رأسه، يبقى هنا في نوع من الإيه؟ التوفيق بقى، كيف سنوفق بين مقتضى الروايتين؟ هل البداية من الخلف إلى الأمام، أو من آخر الرأس للمقدم، أو من المقدم إلى المؤخر؟ فبيقول: فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. يبقى من الناس من ذهب لا، هو فعلا البداية كانت من مقدم الرأس بناء على هذه الرواية، أما رواية أقبل بهما وأدبر، الواو لا تقتضي الترتيب، فأقبل بهما وأدبر لا يلزم منها أنه بدأ من إيه؟ من مؤخرة الرأس، لا، بدأ من المقدمة تماما كما ورد في رواية بدأ بمقدم رأسه، ولكن هو قال أقبل بهما وأدبر من غير ترتيب، تمام؟ فالإدبار يعني كأن التقدير أقبل بهما وأدبر، تقديرها إيه؟ أدبر بهما وأقبل. وعندي فيه جواب آخر، شوف ابن دقيق العيب بقى والتفكرات بتاعته والتأملات الدقيقة المتوافقة مع اسمه، ما هو لكل من اسمه نصيب، هو ابن دقيق العيد ودقة يعني متناهية. يقول: وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا. يعني الإقبال هنا مش بالضروري ده إضافي بالنسبة ل يعني الجزء اللي هو خارج الرأس ده اللي من الآخر أو كده، الإقبال هنا إضافي بالنسبة له، فممكن أنا أعتبر كده إقبال إلى الخلف، وكده إدبار إلى الأمام، يعني ممكن أعتبر ده الإقبال وده الإدبار، يعني ممكن فهو الإقبال والإدبار إضافي مش مطلق، ما أقدرش أقول إن كده إدبار بشكل مطلق، لأنه هو كده إدبار بالنسبة إليك. افرض في شخص في الجهة الأخرى، لو تصورنا هناك شخص في الجهة الأخرى، فهيبقى كده ادبار بالنسبة لك، يعني كده هيبقى ادبار بالنسبة لك، لكن اقبال على الايه؟ على الشخص اللي واقف في الخلف، تمام؟ والعكس. اذن الاقبال والادبار اضافي مش مطلق، يعني مش كده مطلقا اقبال ولا كده مطلقا ادبار، كده 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 اقبال بالنسبة ليكم، يعني كده بالنسبة لكم كده اقبال، وبالنسبة لكم هكذا ادبار. لكن لو تصورنا في اشخاص بالغلف هيكون الامر بالعكس. اذا على هذا مش هنحتاج بقى نقول الواو هنا لا تقتضي الايه؟ الترتيب.